أكرم الكرماء يا أرحم الرحماء يا أكرم الكرماء منعوك بانكسار.
ساعتنا تشير إلى 9 مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بأهم العناوين. طهران تؤكد ضرورة تخلي واشنطن عن الجشع من أجل التوصل إلى اتفاق جيد ومستديم. إيران تدين القصف الدامي على مدينة زاخو، والعراقيون يشيعون الضحايا وسط دعوات للانتقام. جماعات يهودية متطرفة تخطط لاقتحام واسع للأقصى وسط دعوات فلسطينية للرباط بالمسجد. وبشرى زعيميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان ضرورة تخلي أمريكا عن الجشع وانتهاج الواقعية وصولا إلى اتفاق في مفاوضات إلغاء الحظر. جاء ذلك في اتصال هاتفي بين عبد اللهيان ووزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، استعرض فيه الجانبان آخر التطورات المتعلقة بمفاوضات إلغاء الحظر الظالم عن إيران. وجدد عبد اللهيان التأكيد على موقف طهران الداعم لتحقيق اتفاق جيد ومستديم ووثيق، وقال إن هذا الأمر يتطلب تخلي واشنطن عن المطالب الإضافية والالتزام بالواقعية. بدوره أشاد وزير خارجية قطر بمواقف الجمهورية الإسلامية المنطقية في هذا الخصوص. أدان متحدث الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني القصف الذي استهدف مدينة زاخو العراقية وتسبب بمقتل وإصابة العشرات من المدنيين. وأعرب كنعاني عن تضامن إيران مع أسر الضحايا والحكومة والشعب العراقي، مؤكدا دعم إيران الحازم للأمن والاستقرار في هذا البلد. وجدد التأكيد على أن إيران تعتبر أمن العراق من أمنها ولن تتوانى عن تقديم أي دعم في هذا المجال. هذا وسلمت الخارجية العراقية السفيرة التركية لدى بغداد رسالة احتجاج شديدة اللهجة تدين القصف لمنتجع سياحي في محافظة دهوك، مطالبة تركيا باعتذار رسمي وسحب جميع قواتها من الأراضي العراقية. أقيمت مراسم تشييع رسمية وشعبية لجثامين ضحايا القصف التركي على منتجع سياحي شمال العراق بحضور رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ومسؤولين عراقيين في ظل غضب شعبي واسع. وانطلقت تظاهرات في المحافظات العراقية، حيث أحرق المتظاهرون الأعلام التركية ورفعوا صورا لأردوغان موصومة بكلمة إرهابي، فيما طالب البرلمانيون بطرد السفير التركي وسحب السفير العراقي ومنع التبادل التجاري مع أنقرة ومقاطعة بضائعها. هذا ودعت مصر لاحترام ثوابت ومقررات القانون الدولي ذات الصلة بحماية المدنيين، كما وصفت ألمانيا الاعتداء بأنه غير مقبول، فيما أكدت كندا ضرورة بذل الجهد للتمييز بين المدنيين العزل والمقاتلين. شدد النائب الأول للرئيس الإيراني محمد مخبر على الأهمية الخاصة التي توليها طهران لأمن واستقلال سوريا. وقال مخبر خلال استقباله وزير الخارجية السورية فيصل المقداد: نحن نعتقد بأن الحرب على الإرهاب لا تخول أحدا ليمس بسلامة الأراضي السورية. بدوره أشاد المقداد بمواقف إيران الداعمة لسوريا في حربها ضد الإرهاب، مؤكدا أنه لولا هذا الدعم لكان الوضع مختلفا اليوم. كما التقى المقداد مستشار الشؤون الدولية لقائد الثورة الإسلامية على أكبر ولايتي، الذي أكد وجوب استمرار تعاون محور المقاومة لطرد بقايا الأمريكيين من المنطقة، معتبرا أن إيران لن تغض الطرف عن هذه القضية أبدا. عاشت محافظة صعدة شمالي اليمن أياما عصيبة خلال عدوان التحالف السعودي نتيجة القصف اليومي على الأحياء. ففي مثل هذا اليوم من عام 2015 استهدف طيران العدوان منزل 3 أسر من آل الأعرج في كتاف بغارتين، الأولى استهدفت منزلهم والثانية استهدفتهم خلال هروبهم في محاولة للبحث عن مكان آمن لهم، حيث سقط 6 شهداء و5 جرحى. المزيد في التقرير التالي.
يوم دائم في صعده، فيه ارتكب العدوان السعودي الأمريكي أكثر من جريمة بحق الإنسان اليمني. في منطقة الصدر بمديرية كتاف شن الطيران غارتين استهدفت 3 أسر من آل الأعرج، الغارة الأولى في منزلهم وأمعن في ترصدهم بعد هروبهم إلى الوادي، ليعيد استهدافهم بغارة ثانية سقط على إثرها 11 طفلا، 6 منهم شهداء و5 جرحى، إضافة إلى 5 شهيدات وشهيد، وقد روى بعض الناجين حينها.
الطائر جاء يطفي في الليل وضربت المقبرة وسرنا الوادي وتقينا ولما جت الطائر وضربت، واللي صاروا أبوي وخواتي
تفاجأوا بغارة ثانية حتى إنهم راحوا أشلاء كلهم وكانوا متواجدين، يعني لهم مكان آمن.
الضربة قبل الفجر يعني، وهم كانوا متواجدين الناس 6 حريم و2 أطفال صغار وشباب، واحد الشباب كان نايم هنيه.
هذه صعدة التي كل أيامها ذكرى، وفيها وصل الحال بالناس إلى درجة أنهم لا يدفنون جثث أقربائهم إلا على حذر شديد وخشية من معاودة القصف للمدنيين.
أعلنت مصادر عبرية أن جماعات يهودية متطرفة تخطط لاقتحام واسع للمسجد الأقصى بعد 2 أسبوع، وقالت المصادر أن الاقتحام يأتي بذكرى خراب الهيكل المزعوم قبل 2000 عام والموافق 9 من آب القادم وفق التقويم العبري. هذا وأطلقت مجموعات شبابية فلسطينية دعوات للنفير والحشد في المسجد الأقصى المبارك تحت عنوان القدس ميثاق الأمة يوم الجمعة القادم، وأكدت الدعوات ضرورة المشاركة الواسعة في أداء صلاتي الفجر والجمعة بالأقصى مع تكثيف الفلسطينيين من كافة الأراضي المحتلة تواجدهم فيه. طالبت وزارة العدل الروسية بإنهاء نشاط الوكالة اليهودية في البلاد وإحالة ملفها إلى القضاء المختص، ودعت الوزارة لتصفية وكالة سخنوت في البلاد محملة إياها مسؤولية انتهاكات غير محددة للقانون الروسي. وسائل إعلام عبرية تحدثت عن توتر كبير بين روسيا وإسرائيل على خلفية هذا القرار الذي اعتبره عقوبة سياسية على تل أبيب بسبب موقفها من الحرب في أوكرانيا. يذكر أن الوكالة اليهودية ومقرها القدس المحتلة هي أكبر منظمة يهودية في العالم تعمل على تشجيع اليهود ومساعدتهم على الهجرة إلى فلسطين المحتلة. أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على أكثر من 600 عنصر من القوميين الأوكرانيين بينهم 120 مرتزقا بضربات دقيقة في منطقة أوديسا. وتحدث بيان الوزارة عن إسقاط مقاتلة أوكرانية من طراز سو-25 وأخرى مروحية و5 مسيرات مختلفة بمقاطعة خاركوف ودونيتسك. ووفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن الدفاع الروسية، فقد بلغت خسائر القوات الأوكرانية بالطائرات منذ بداية العملية العسكرية الخاصة 260 طائرة حربية و144 طائرة مروحية و11600 طائرة مسيرة. صرح متحدث الخارجية الصينية وانغ وين بين بأن بلاده من المؤكد ستتخذ إجراءات في حالة زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان. وقال وانغ إن الصين أعربت مرارا عن موقفها الرافض لزيارة بيلوسي إلى تايوان، والتي أكد أنها ستنتهك مبدأ الصين الواحدة وأحكام البيانات الصينية الأمريكية المشتركة 3، وستضر بشكل خطير بوحدة الأراضي الصينية وترسل إشارة كاذبة للقوى الانفصالية المؤيدة لاستقلال تايوان. وتابع أنه إذا استمر الجانب الأمريكي في التمسك بموقفه فإن بكين ستتخذ بالتأكيد تدابير فعالة للرد والتصدي بحزم. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. طهران تؤكد ضرورة تخلي واشنطن عن الجشع من أجل التوصل إلى اتفاق جيد ومستديم. إيران تدين القصف الدامي على مدينة زاخو، والعراقيون يشيعون الضحايا وسط دعوات للانتقام. جماعات يهودية متطرفة تخطط لاقتحام واسع للأقصى وسط دعوات فلسطينية للرباط بالمسجد. وشكرا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
مستمعينا مستمعاتنا، نحييكم بأحسن التحية وأعذبها، وندعو لكم بخير الدنيا والآخرة، ونأمل أن تبقى أسباب المودة عامرة بيننا. يزيدنا فخراً واعتزازاً أن نستقبل آراءكم ومقترحاتكم بكثيراً من السعادة، لنساهم معاً في ترقية البرامج لكي نقدم مادة إعلامية نافعة لكل الأحبة ولكل الأذواق. ننتظر آراءكم ووجهات نظركم عبر رقم الواتساب لإذاعة طهران العربية، وهو 0-98-93-8-78-4050. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. قسم العلاقات العامة في إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا حدث وحوار السياسي المباشر عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. قمة طهران الثلاثية ومستقبل المنطقة محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net، كما يمكنكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء بكتاباتكم وأصواتكم عبر الواتساب على الرقم 0098-93-88-78-4050. أما أرقام هواتفنا للمشاركة والمساهمة على الهواء مباشرة في هذا اللقاء: 00982 مفتاح البلد والعاصمة، 22013762، 22013768، و 22013848. أحبتنا الكرام، على هامش القمة الثلاثية الإيرانية الروسية التركية والتي عقدت في طهران يوم الثلاثاء، استقبل سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان كلا على انفراد. وفي لقائه بالرئيس الروسي قال الإمام الخامنئي إن اغتيال قائد فيلق قدس قاسم سليباني مثال آخر على شرور الأمريكيين. وقال مخاطبا الرئيس الروسي بوتين: العقوبات الغربية ضد روسيا ضارة بالغرب، والنتيجة مشاكل مثل ارتفاع أسعار النفط وأزمة الإمدادات الغذائية. من جهته قال الرئيس الروسي بوتين: لا أحد يؤيد الحرب، وخسارة أرواح الناس العاديين مأساة كبيرة، لكن سلوك الغرب في حالة أوكرانيا جعلنا لا نملك خيارا سوى الرد. قالت بعض الدول الأوروبية: إننا ضد عضوية أوكرانيا في الناتو، لكننا وافقنا عليها تحت الضغط الأمريكي، مما يدل على افتقارها إلى السيادة والاستقلال. تعمل روسيا وإيران على تصميم طرق جديدة لاستخدام العملات الوطنية في عمليات التبادل المالي والمصرفي بين البلدين، ويجب أن تكون منطقة شرق الفرات تحت سيطرة القوات العسكرية السورية، وإيران وروسيا تحاربان الإرهاب معا في سوريا. وفي المجال العسكري نحاول أيضا تطوير التعاون بين البلدين والتعاون الثلاثي والمناورات مع الصين. ولدى استقباله الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وجه الإمام الخامنئي تحذيرين مهمين: الأول الهجوم على شمال سوريا عمل ضد مصالح تركيا وينتهي لغير صالح هذا البلد، والثاني سوف تعارض إيران إغلاق طريق إيران إلى أرمينيا. ورأى مراقبون أن صراحة قائد الثورة الإسلامية في هذا اللقاء غير مسبوقة، وتشير إلى عزم إيران الجاد في منع تركيا من تعطيل حدود جيرانها وحلفائها. وكان سماحة الإمام الخامنئي قد حذر تركيا في بداية عام 2011 من أن إيران لن تسمح بسقوط الرئيس السوري بشار الأسد، وقال إنه سيكون من الأفضل لأنقرة أن تعيد النظر في سياساتها. يمكن اعتبار كلام الإمام الخامنئي والمتزامن في نفس الوقت مع تعاظم قدرات القوى الموالية لإيران في شمال سوريا بمثابة إتمام حجة مع أنقرة. إذن أحبتنا الكرام، تابعونا في لقائنا هذا حدث وحوار قمة طهران الثلاثية ومستقبل المنطقة، محور حديثنا في هذا اللقاء.
حدث وحوار، رصد سياسي للأحداث الساخنة التي تشهدها المنطقة والعالم، يحلل ويناقش أبعادها وأسبابها، ويكشف اتجاهها وآثارها والأدوات التي تقف وراءها، بمشاركة المختصين وأهل الخبرة، وبمشاركتكم أنتم مستمعين الكرام التي تغني النقاش وتثري التحليل. حدث وحوار.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا نرحب بالدكتور سيد هادي سيد أفقهي، الخبير السياسي والدبلوماسي الإيراني السابق، معنا عبر الهاتف من طهران. دكتور سيد هادي حياكم الله، أهلا بكم.
أهلا وسهلا سيد محمد، حياك الله والمستمعين الأعزاء.
حياكم الله دكتور. كيف وجدتم حقيقة الموقف الإيراني من الحرب الروسية في أوكرانيا من خلال أقوال قائد الثورة الإسلامية سماحة الإمام الخامنئي لدى استقباله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش القمة السابعة لمسار أستانا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. اسمح لي أرجع خطوة إلى الوراء.
نعم.
عندما تغير نظام الحكم في أوكرانيا سام عام 2014 ميلادية، فتغير النظام الموالي لروسيا إلى نظام موالي 100% للغرب والاتحاد الأوروبي وأمريكا وكذلك العدو الصهيوني، وشاهدنا صعود الفاشية الجديدة التي من ضمنها السيد زيلينسكي الذي ينتمي إلى هذه الزمرة. هناك عندما جاء نظام جديد اتفقت روسيا مع أوكرانيا أنه لا تنخرط لا إلى منظومة الحلف الأطلسي الناتو ولا إلى الاتحاد الأوروبي. وقعوا هذا وتعهدت في الحقيقة أوكرانيا وتعهد الاتحاد الأوروبي والناتو أنه لا ينخرطون في هاتين المنظمتين، ولكن وللأسف يعني بعد الرصد والدقة والمراقبة والتحري ثبت لروسيا من أن الناتو يتحرك ولكن بصورة خفية ويؤسس حقيقة لمنظمات عسكرية، منصات صواريخ وتنظيمات إرهابية للتحضير على الشرق الروسي والغرب الحقيقة الأوكراني. من هنا حذرت عدة مرات روسيا أوكرانيا، ولكن مع كل أسف بأن أوكرانيا ما كان اختيارها بيدها، وهم الذين في الحقيقة الاتحاد الأوروبي وأمريكا هم الذين أتوا بهذه الحكومة الفاشية الجديدة. فمن هناك كان يرصد يعني سماحة السيد عندما خاطب السيد بوتين من أنه أنت مسكت زمام المبادرة وأنت الذي قمت بالخطوة الأولى، ولولا قيامك بهذه الخطوة أو العملية الجراحية لكان الناتو وصل على الحدود الروسية وتصبح روسيا محاصرة من طرف الناتو، وهذا خلاف ما وقعت عليه أوكرانيا والاتحاد الأوروبي والناتو. إذن في كل الأحوال تنبأ سماحة السيد من أنه هذه العملية كانت في موقعها العملية الجراحية. لماذا؟ لأنه الناتو لم يلتزم، الاتحاد الأوروبي لم يلتزم، ولحد الآن في خضم هذه المعركة أستاذ محمد يشاهد أن هناك دعوات لانضمام الأوكراني إلى الحلف الأطلسي وكذلك إلى الاتحاد الأوروبي. إذن أصبحت المعركة مفتوحة، يعني هو المسرح أوكرانيا ولكن الحرب الحقيقية بين أمريكا والناتو من جهة وروسيا الاتحادية من جهة أخرى. في كل الأحوال هذه في الحقيقة في هذا اللقاء عبر سماحة السيد بهذا الموقف التاريخي من أنه روسيا كانت تحاصر وكان يقترب الناتو شيئا فشيئا إلى أن أصبح جاهز للانقضاض على روسيا، ودافع في الحقيقة كان أمام يعني مفترق طرق السيد بوتين، إما أن يصبر ويصل الناتو إلى حدوده أو إما أن يقوم هو بعملية جراحية، واختار في الحقيقة الخيار الثاني، وهو استخدم الآن دخل في الأراضي الأوكرانية ويعالج الآن كل المنظومات العسكرية والعتاد والمخازن والإرهابيين، كلهم هؤلاء في الحقيقة أن يعالجون. وهناك كانت ولايتين يعني هم يعني سكانها روسي الأصل ولكن يعيشون في أوكرانيا. هاتين الولايتين كانت يعني معرضة دائما للتعذيب والإجحاف والسجن وما إلى ذلك والطرد. فمن هنا انطلقت في الحقيقة الحملة الروسية. ففي لقاء السيد بوتين مع سماحة السيد القائد قال لو سمحت السيد قائد انه هذه المبادرة كانت في الحقيقة لابد منها، بالرغم من انه الموقف وموقف ما زال ثابتا انه كان من الافضل ان تحل هذه الاشكالية المعقدة عن طريق الحوار السياسي، ولكن مع كل اسف ولحد الان يعني اخر تصريح للافروف انه كان هناك ارادة اوكرانية وراءها ارادة امريكية ان لا تحل الازمة الاوكرانية ولا تتعهد أوكرانيا أن لا تنضم إلى الناتو ولا تنضم إلى الاتحاد الأوروبي، لكن مع كل هذا نجد زيلينسكي ما زال يكابر ويغرر به من أنه يدفعون له الأموال، ووزير الدفاع الأمريكي أوستن يقول له يقول أنه قدمنا حوالي 2,000,000,000 دولار مساعدات وسنقدم منصات صاروخية أكثر دقة وأبعاد مدياتا. هذا معناه أنه الحرب ستطول وربما يراد منها استنزاف روسيا، ولكن المبادرة كاملة هي بيد روسيا. فموقف السيد في الحقيقة أتى من هذا المنطلق، هذه الخلفية التاريخية وهذه العملية الجراحية.
طيب الآن يعني فيما يتعلق ب الزيارة الأخيرة للرئيس بوتين إلى طهران، خاطب الرئيس الإمام الخامنئي في لقائهما أن إيران وروسيا تحاربان الإرهاب معا في سوريا. برأيكم ما مدى الاختراق الذي يمكن أن تسجله توافقات قمة طهران في القضاء على الإرهاب في سوريا، خاصة توقعاتكم لطريقة تعامل تركيا في هذا الملف؟
يعني بما أن تركيا تعرف سيد محمد كانت حاضرة في القمة، وهي أحد أركان القمة، القمة الثلاثية إيران روسيا تركيا، ودعوة تركيا لأنها لها باع طويل ما بين هذه التنظيمات الإرهابية، وهي تحمي هذه التنظيمات وتؤسس لبعض التنظيمات الإرهابية وموجودة الآن على الأراضي السورية في العمق. في الحقيقة يخترق الجيش التركي العمق السوري إلى مديات ربما تصل بعضها إلى 50 كيلومتر، 30 كيلومتر، 25 كيلومتر من عفرين إلى جلابس إلى الباب ومناطق أخرى من بيج. فهنا دعوة تركيا من أنه في لقاء كذلك أردوغان مع سماحة السيد قال له السيد يعني بصورة شفافة وبصورة أخوية ولكن بتحذير أنه إياك أن تقوم بعملية عسكرية، أنت تتضرر يعني تركيا والسوري تتضرر والمنطقة تتضرر والذي ينتفع هو الإرهابي وينتشر هو الإرهابي. فالكلمات التي أدلى بها كل من الرؤساء الثلاثة كانت تؤكد على أنه يجب أن نحل المشكلة عبر الحوار والحلول السياسية والدبلوماسية. وهذا وافق عليه أردوغان، ولكن ما هو الضمان مثل ما تفضلت حضرتك؟ الضمان أنه تقبل حقيقة تركيا بأن نحارب الإرهاب من خلال غرفة عمليات مشتركة. وعده سماحة السيد من أنه إذا حقيقة أنتم تتوجسون من تواجد إرهابي على تخوم حدودكم نحن مستعدون أتم الاستعداد كي نساعدكم في محاربة الإرهاب.
نعم
يعني هل تريد أكثر من هذا يا سيد أردوغان؟ ولكن عندما رجع سيد أردوغان إلى أنقرة سمعنا من وزير خارجيته نحن لا نستأذن أحدا إذا أردنا أن نحارب الإرهاب يعني ندخل الأراضي السورية. طبعا ردت عليه وزارة الخارجية أنه لا يمكن بحجة محاربة الإرهاب التعرض لأمن دول مجاورة، كأنه يعني لم يستسلم بالكامل أنه هناك حلا دبلوماسيا هناك حلا ناجعا من خلال غرف عمليات نحن نتفق سياسيا ونتعاون أمنيا.
برأيك دكتور ما أسوأ السيناريو الآن يعني المتوقع بالنسبة لي يعني قضية سوريا وتركيا ويعني بعد قمة طهران؟
يعني أسوأ سيناريو هو أنه يدخل التركي إلى الأراضي السورية، وهو عندما رجع سيد أردوغان قال ما دمنا نحن نتوجس ونحسب تهديد لأمننا نحن يحق لنا أن نتعامل بالشكل الذي نراه من مصلحتنا والشكل الذي نحن نخطط له. يعني كأنه ليس هناك قانون دولي، ليس هناك حدود معترف بها، ليس هناك دولة عضو في الأمم المتحدة، هذا كله يريد أن يضربه أردوغان على أرض الحائط. إيران قدمت الحل العقلاني أنه صحيح أنت متوجس من إرهاب، نحن كذلك متضررون من إرهاب، فتعالوا كأن نؤسس غرفة عمليات مشتركة نحن والروس وأنتم من إيران روسيا تركيا كما نتفاهم الآن على طاولة الحوار هنا لحلول سياسية، فلنتفاهم في غرفة عمليات واحدة لمحاربة الإرهاب سواء كان على الضفة الشرقية أو على الضفة الغربية من الفرات، أو ما وراء الحدود السورية أو ما وراء الحدود التركية. ولكن ما يدور في خلد وفي عقل في الحقيقة الجيش التركي والعقلية الأردوغانية كما حصل الآن في جنوب في شمال العراق وضربة مدينة زاخو مع الأسف وراح وراها الشهداء وجرحى هذه العقلية العسكرية عقلية خطيرة إن لم تنصاع ولم تتعقلن معالجة القضايا من خلال التفاهمات من خلال الحوار. وهناك ثلاث بلدان يعني سوريا الآن مستعدة أن تتعاون في محاربة الإرهاب، كذلك سوريا متضررة. أليس هناك الآن داعش تحت حماية أمريكية سيد محمد؟
نعم.
أليس هناك قصد تحت أوجدتها في الحقيقة أمريكا؟ سوريا كذلك متضررة. إذن حقيقة إذا كنتم أنتم تريدون أن تحاربوا الإرهاب فعليكم أن تجتمعوا كلكم سوريا تركيا روسيا وإيران. هل من المعقول أن هذه الدول الأربعة إذا اتفقت ما بينها وخططت لا تستطيع هزيمة الإرهاب؟ تستطيع. إذن تركيا في رأيها وفي مخططها شيء آخر، الآن تريد أن تنقل 4 ملايين لاجئ سوري في داخل الأراضي التركية، أصبح هذا عبئا عليهم، عبئا اقتصاديا، عبئا أمنيا، عبئا اجتماعيا. هناك عدم تجانس بين العرب المهاجرين واللاجئين والثقافة التركية. حتى الآن في بعض الدوائر السورية يرفع عليها العلم التركي سيد محمد، تدرس كتب تركية ومواد تركية لشباب عرب سوريين. يعني كأنه الرجل يريد أن يبقى ويريد أن ينقل عملية نقل اللاجئين 4 ملايين من داخل الأراضي التركية إلى داخل الأراضي السورية، ولكن بإدارة وبزعامة تركية، وهذا لا يمكن أن يصلح.
طيب اسمح لي دكتور أن نتوقف عند فاصل ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. مستمعينا الكرام تابعونا.
حدث وحوار. برنامج سياسي يناقش الموضوعات السياسية بحيادة وموضوعية، يستجلي آفاقها، يفرز خيوطها، يسلط الأضواء على خفاياها وانعكاساتها من خلال التحليل العلمي الرصين بمشاركة أهل الخبرة والاختصاص. حدث وحوار.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا حدث وحوار، قمة طهران الثلاثية ومستقبل المنطقة، محور حديثنا في هذا اللقاء الذي نستضيف فيه عبر الهاتف من العاصمة طهران الدكتور سيد هادي سيد أفقهي، الخبير السياسي والدبلوماسي الإيراني السابق، معنا عبر الهاتف في لقائنا هذا حدث وحوار. دكتور سيد هادي، يعني الآن ماذا عن يعني هذه القمة برأيكم؟ ما أهم مخرجاتها؟ هناك من يقول بأن يعني نظما عالميا جديدا بدأ يولد في المنطقة للشرق، طبعا يقصدون هنا للمحور الإيراني الروسي الصيني، يعني يد قوية ستكون في هذا في المعادلات الجديدة على المستوى العالمي. ماذا تقولون أنتم؟
يعني عنوان القمة هو في الحقيقة يتعلق بالأزمة السورية في إطار أستنة، وهذه في الحقيقة كانت مبادرة إيرانية عام 2017 وتلاقفها الروسي ودعيت تركيا وقبلت تركيا الدعوة، وعقدت حوالي 6 جلسات من قبل، والآن هذه الجلسة كانت في الحقيقة القمة 7 وستكون القمة 8 في روسيا كما صرح بذلك السيد بوتين. إذن العنوان الأبرز هو معالجة الأزمة السورية عن طريق السبل والحلول السياسية والدبلوماسية. ولكن حضور في الحقيقة الطرف الروسي على مستوى السيد بوتين وحضور الطرف التركي على مستوى السيد أردوغان ولقائهما بسماحة السيد وطرح موضوعات ما وراء يعني قمة أستانا مثل ما تفضل متغيرات تحصل الآن. وحتى هذه القمة لعلمك القمة السابعة يعني الستة الماضية
نعم.
في نفس الظروف لا الآن هناك متغيرات دولية الأزمة الأوكرانية متغيرات إقليمية موضوع التطبيع موضوع معاهدة أبراهام موضوع الملف النووي موضوع الآن تصفية القضية الفلسطينية المقاومة الفلسطينية محور المقاومة وتنامي محور المقاومة. إذن تأتي هذه القمة في ظروف تختلف عن ظروف القمم الستة الماضية
نعم.
بمعنى أنه بات الكثير من تصورات المحللين والمتابعين والأكاديميين السياسيين سواء في الغرب أو في الشرق أنه العالم بعد الأزمة الأوكرانية كما قبل الأزمة الأوكرانية. طيب أين ستنعقد في الحقيقة نواة هذه هذا الوضع الجديد تنعقد نواته هنا في طهران يعني الآن. ولهذا السبب كانت طهران محط أنظار وخصوصا أتت هذه القمة بعد 3 أيام من زيارة السيد بايدن وفشله في تحقيق الأهداف التي رسمتها له هذه الزيارة.
نعم.
إذن من المتوقع أن تنطلق أفكار جديدة ما وراء موضوع السنة وما وراء الأزمة السورية هو التفاهمات على المستوى الدولي بين إيران وبين روسيا وبين الصين وكذلك محور المقاومة. وطبعا هناك تقارب الآن خليجي هناك تغيير في القناة الخليجية لمستجدات المنطقة ومتحولات ومتغيرات المنطقة أنه ما عاد يعني نثق 100% أو نعتمد ونتكئ 100% على الطرف الأمريكي. هناك شيء يفرض نفسه يعني اسمه خارطة جديدة وتعدد القطبيات. ومع حتى يعني توني بلير رئيس الوزراء الأسبق البريطاني قال ما عادت قوة أمريكا ولا أوروبا كما في السابق. هذا معناه أنه في هناك اعتراف في هناك دراسات في هناك تقدم يعني تطور في الأداء
وكأن امتعاضا أمريكيا طرأ بعد يعني هذه القمة وتمخض عنها.
نعم قالوا أنه إيران معزولة وروسيا معزولة يعني إيران معزولة وزارها أكثر من 12 أمير ورئيس وزراء ورئيس جمهورية وعقدوا أكثر من 75 اتفاقية وانخراط إيران في الشانغهاي وفي البريكس ستنخرط وأوراسيا وكذلك إحياء منظمة إيكو وإبرام صفقات خيالية مع الصين مع روسيا ومع كل هذا يقولون إن إيران معزولة. أنتم المعزولون أتيتم إلى المنطقة كي تملأوا فراغ الغاز والنفط الروسي ولم تستطيعوا ورفض محمد بن سلمان حتى أن يصافح الحقيقة بايدن ورجع بخوفي حنين. أنتم المعزولون أردتم أن تقيموا نيتو عربي وكلهم سجلوا ورقة براءة من أنه نحن أساسا لم نتحدث ولم نتطرق لهذا الموضوع لا من قريب ولا من بعيد عندما صرح فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي في نهاية مؤتمرها الصحفي بعد انفراط قمة جدة. إذن في الحقيقة المهزوم هو الأمريكي الذي قال صراحة روبرت مالي نحن فشلنا فشلا ذريعا من خلال فرض عقوبات على إيران وها هي الإيران تتنامى قدراتها. يقول ويليام بيرز رئيس المخابرات المركزية الأمريكية CIA إن أنه اليوم أصبحت إيران قوية بدون سلاح نووي.
نعم.
أليست هذه هي اعترافات أخي أحنا المعزولون أم هم المعزولون؟
شكرا جزيلا لك دكتور سيد هادي سيد أفقه الخبير السياسي والدبلوماسي الإيراني السابق. حياكم الله. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع مع مشاركاتكم ومساهماتكم. وصلتنا مساهمة من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن، نستمع له.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قمة طهران الثلاثية التي جمعت رؤساء إيران الإسلامية وروسيا الاتحادية وتركيا، وما نتج عن هذه القمة من اتفاقيات استراتيجية في المجالات الاقتصادية والعسكرية، خاصة الاتفاق المبرم بين إيران وروسيا، له دلالات وتداعيات هامة، وسوف تؤسس هذه العلاقة الجديدة لمستقبل جديد في المنطقة، وترسم مستقبلا جديدا ليس فيه أمريكا، حيث كان اختيار طهران مكانا للانعقاد بمثابة صدمة للأمريكان والصهاينة. معا لبرنامج حدث وحوار، أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة. الأخ محمد من طهران يقول إن هذه القمة كانت مهمة للغاية على مستوى مستقبل المعادلات الدولية، وكانت بداية لإيجاد نظام عالمي جديد لا تكون فيه الولايات المتحدة والغرب مستفردين بالمناقشات والمعادلات على المستوى الدولي. شكرا للأخ محمد على هذه المشاركة. أحبتنا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية هذا اللقاء، حدث وحوار قمة طهران الثلاثية ومستقبل المنطقة، كان محور حديثنا في هذا اللقاء. نشكركم على حسن المتابعة، نتمنى لكم كل خير وفي أمان الله.
حضورك لون غياب واستيقاظك حينما لن تبلغ طول جبال الأرض وأصلك بعض تراب وحضورك لون غياب واستيقاظك حينما ونهاية أمرك في شبرين وطريقك مسدود البابين ونهاية أمرك في شبرين وطريقك مسدود البابين فعلى ما الكبر وأنت رهين الضعف رهين حساب فعلى ما الكبر وأنت رهين الضعف رهين حساب ما شأنك حتى تعبده وتقيم الكون وتقعده إن شب غرور وتعلى قام الإنصاف وأخمده ما شأنك حتى تعبده وتقيم الكون وتقعده إن شب غرور وتعلى قام الإنصاف وأخمده الله الله يا ناسي أن المتواضع للناس الله الله يا ناسي أن المتواضع للناس حين الميزان أرجح إنسان قدر الرحمن على المتكبر تصغره الأقدار كي يعلم أن الله كبير منتقم جبار قدر الرحمن على المتكبر تصغره الأقدار كي يعلم أن الله كبير منتقم جبار وهنا تاريخ بين يديك فتأمله بالله عليك وهنا تاريخ بين يديك فتأمله بالله عليك كل عروش الجبروت انهارت مثل هشيم النار كل عروش الجبروت انهارت مثل هشيم النار ولربك تبقى حكمته قامت بالعدل حكومته ما بدا الكبر على أرض إلا والذل نهايته ولربك تبقى حكمته قامت بالعدل حكومته ما بدا الكبر على أرض إلا والذل نهايته الله الله قد جلى أن يهمل جبارا كلا الله الله قد جلى أن يهمل جبارا كلا فانظر واختار بين الأقدار
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
احتياي من قلب عاش المحنة وكبر بيه احتياية محب اتغذى المحبة وسهر ليه احتياية عراقي مر بالعشق ويا قطار الليل هنيال عم السمع دقق هوا وشب ريحة الهيل حجاية نخوة ووفا ويا الهويناهم حجاية عشرة عمر ويا الكبرنا وياهم حجاية ويا هنية
بسم الله الرحمن الرحيم سلام عليكم أغاتي وتاج راسي مستمعين وحبايبنا في العراق وخارج العراق والله يشفيكم يا أبويا شر كل ظالم وفاسد ومحتل وياكم أخيكم كريم أبو عزيز الرئيس الأمريكي قبل كم يوم علن ومن السعودية أنه راح يربط شبكة الكهرباء العراقية بشبكة دول مجلس التعاون الخليجي شو كان عمو بايدن يعجبه يشتغل وزير كهرباء عندنا خطية محروق قلبه على العراقيين كاسر خاطره وضعهم باليوم ساعتين وطني والمولد يا دوب يشغل البنكه والثلاجه يا باه قلبه متروس حنيه علينا خاف واحد من العراقيين يتصور انه اللي هدموا البنى التحتيه للعراق من التسعين الى اليوم هم الامريكان لا 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 لا, لا. ترى هوايه مشتبهين لا لا ترى تظلمون اخواننا الامريكان ذول حنينين على العراق لا لا اللي قصف بغداد وضربها بطنان من القنابل وشان خلال الأسبوع يضرب المدن العراقية بما يعادل 7 قنابل نووية ودمر كل البنى التحتية بما فيها الكهرباء لا لا ذولا مو الأمريكان لا أبد ذولا كانوا قوى فضائية
جاية من المريخ لا من كواكب أخرى. ولك عم بايدن، ولك علينا، ولك مو ملينا. الله يرحمك يا الدكتور أحمد الشلبي، حكاها وسمعها كل العراقيين أنه يوم اللي السيد نور المالكي استلم رئاسة الوزراء واجتمع به قائد القوات الأمريكية بالعراق وبحضوره هو يعني الدكتور أحمد الشلبي الله يرحمه، سأل الأمريكي للسيد المالكي شنو أولوياتك؟ المالكي قال له الأمن والكهرباء. قائد القوات الأمريكية قال له تحقيق الأمن إحنا وياكم بيها، بس الكهرباء ماكو كهرباء. السيد عادل عبد المهدي من راضي يجيب شركة زيمنس الألمانية حتى تعيد بناء قطاع الكهرباء بالعراق، من اللي منعه وأصر أنه لازم الكهرباء يكون تحت تصرف الشركات الأمريكية وبس. ها وهسه عم بايدن يبشر العراقيين أنه راح يربط شبكة الكهرباء العراقية بشبكة دول مجلس التعاون والبيت القصيد، والمحبس اللي مبيت الأمريكان للعراقيين رأسا حكى عم بايدن وكشفه، قال حتى يخفض اعتماد العراق على إيران. ها هي هاي، هي هاي الكاتلتهم، وهي بالأصل مو إيران، لا محور المقاومة كله قطع أي اتصال وأي تفاهم وتعاون ما بين العراق وبين محور المقاومة كله، وأي دولة ما تغرد ويا السرب الأمريكي الصهيوني. وبالمقابل ربط العراق بشبكة دول التطبيع، كل دول التطبيع سياسيا واقتصاديا وعسكريا. اللي تريده أمريكا للعراق صاحب أكبر مخزون نفط بالعالم، والطايف على بحيرة من المياه العذبة تكفيه إلى 400 سنة قادمة، أبو النهرين اللي يغذينا من الشمال إلى الجنوب، صاحب الثروات المعدنية والطبيعية والزراعية الهائلة، صاحب الموقع الجغرافي الاستراتيجي اللي يعتبر حلقة الوصل ولغز النجاح لأي مشروع ترانزيت وربط تجاري بين آسيا وأوروبا، أبو العقول والنخب الماكو جامعة بالعالم رائدة بالعلوم والتكنولوجيا إلا بيها عالم عراقي، هذا البلد أمريكا ما تشوفه إلا بحالتين، إما داخل قطيع التطبيع وتابع للصهيونية ودولة ذليلة وضعيفة أمام اللي يسمونها إسرائيل سياسيا واقتصاديا وعسكريا، وإما بلد يعيش الأزمات والإرهاب وتعطيل الدولة والفساد والخوف، الخوف من الفتنة من الجمعة للجمعة. لكن ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. الإرهاب والمفخخات ما قصة العراقيين، داعش وسقوط الموصل بدل ما ينهي العراق ويقطع أوصاله صار العراق عند الحشد الشعبي ببركة فتوى المرجعية، وصار العراق أقوى وأقوى، والنوب طلعونا في فتنة الجوكر وتزوير الانتخابات، وتالي سياسيي العراق جرموا التطبيع، وصار حتى التخابر ويا اللي يسمونها إسرائيل حكم الإعدام. والمكون الأكبر العراقي المنضم إلى محور المقاومة ودعم الحشد صاروا اليوم على أبواب تشكيل الحكومة غصبا على أمريكا وذيولها والبعثيين، والعراق محروس بعين الله. وشكرا لاستماعكم يا هنا وحبايبنا، هذا أخوكم كريم أبو عزيز ومودعين بالله ورسوله.
نظرت إليك بقلب ذليل لأرجو به يا إلهي القبول.
دعونا نناجي مولا جليلا
جليلا،
إذا الليل أرخى علينا السدول
السدول.
دعونا نناجي مولا جليلا، إذا الليل أرخى علينا السدول.
لك الحمد والمجد والكبرياء، وأنت الإله الذي لن يزول. لك الحمد والمجد والكبرياء، وأنت الإله الذي لن يزول. وأنت الإله الذي لم يزل حميدا كريما عظيما جليلا.
دعونا نناجي مولا جليلا، إذا الليل أرخى علينا السدول. دعونا نناجي مولا جليلا، إذا الليل أرخى علينا السدول.
تميت الأنام وتحيي العظام، وتنشي الخلائق جيلا فجيلا. تميت الأنام وتحيي العظام، وتنشي الخلائق جيلا فجيلا. عظيم الجلال كريم الفعال جزيل النوال تنيل السؤول.
دعونا نناجي مولا جليلا، إذا الليل أرخى علينا السدول.
دعونا نناجي
مولا جليلا، جليلا إذا الليل أرخى علينا السدولا.
حبيب القلوب غفور الذنوب تواري